ذكر في الناس أنه حكم القاضي نافذ إلا مع فرض فقدان الأول، وحكم القاضي نافذ على الجميع ولا يجوز نقضه من قبل قاض آخر إلا مع فرض فقدان، فيستثني فقدان الأول يعني القاضي الأول للشروط المعتبرة، فيجوز للقاضي الثاني أن ينقضه. فهنا يقول وجه الاستثناء، وأما وجه الاستثناء هذا الاستثناء يعني شلون؟
تفضل. هل القاضي يبدأ بيمين بين الطرفين يعني فصل الخصومة
في أي صورة يعني؟
في الصورة الخصوصة أنه هذا كله إذا لم يبدأ بحل الخصومة بيمين
يعني هذه في أمس ذكرنا هذه الصورة أنه إذا حلت الخصومة بالصورة المتقدمة قال هذا كله إذا لم يفترض حل الخصومة بيمين المدعى عليه وإلا أمكن أن يضاف إلى ذلك التمسك بصحيحة عبد الله بن أبي يعقوب نبي عبد الله عليه السلام إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوة. فإذا كانت لا دعوة هنا يعني انتهينا من هذه
الدراسة.
ما توجهت لي أخيدون
القاضي هو يفصل بين الطرفين بدون اليمين
يعني إذا حصلت اليمين ارتفعت الخصومة هنا بينهما فلا يعني ما افتهمت بالضبط
في حق القاضي يعني اليمين الآن القاضي يعمل اليمين أولا أم هو
هو حكمه نافذ على كل حال. إذا حصلت اليمين ليس هناك تراجع، هذا يكون كالإقرار بقبول يمينه فلا إنكار بعد إقرار كما جرى واشتهر على ألسنتهم. فهنا يأتي بهذه الصورة أنه إذا حصل اليمين فلا خصومة، يكون ملزما بها من رضي بها المدعي إذا قبل اليمين من المنكر هنا فلا
خصومة.
نعم هنا كما ذكرنا يوم أمس على كل حال إذا في بس للوقت إذا بعد ذلك خارج الوقت ممكن تتفضلوا، مو أنه ممنوع السؤال في الداخل لكن هذه الفقرة ما دام تجاوزناها. وما وجه الاستثناء فلأن يعني الاستثناء بالنقض فجواز النقض لقاض آخر، فلأن الشروط إذا لم تكن متوفرة في القاضي ذكر وجهين هناك للنقض، أما أنه غير متوفر على الشروط أو علم بالقطع الخلاف، فإذا لم يكن متوفرا على هذه الشروط فهو ليس بقاض يعني في محل القضاء أصلا، هو لم ينصب يعني الترتيب قلنا تارة يكون بعينه الإمام ينصب شخصا بعينه صحيح، وتارة لا بحسب المواصفات والشروط التي ذكرت في مقولة ابن حنظلة وفي كذلك رواية أبي خديجة وفي غيرهما أيضا. فهذه إذا كانت ساقطة منه أو ساقطة عنه فهنا هو أصلا لا معنى لقضائه، لم يكن منصوبا بأي وجه حكم وقضى، فلذلك يكون قضاؤه كلا قضاء حكمه كلا حكم، فلأن الشروط إذا لم تكن متوفرة في القاضي فلا يكون منصوبا من قبلهم عليه السلام. كما أن الحكم إذا كان على خلاف الموازين الشرعية أفرض أن الشروط متوفرة ولكن جانبه الصواب يعني ترى أن يكون الخلاف بين القاضيين في أمور اجتهادية كما هو سائر كما هي سهل الخلافات بين المجتهدين، يعني يفرض أن أحدهم يرى الولاية للأب على البنت ولزوم إذنه حال العقد، فبالتالي إذا عقد عليها دون إذنه كان العقد باطلا. الآخر لا يرى ذلك، المسألة خلافية، يرى أنها بالغة رشيدة فلا تحتاج إلى أن تستأذن أباها وإن كانت بكرا مثلا، فعقد عليها فيرى أن العقد صحيح. هذا الذي يرى العقد صحيحا هل يستطيع أن ينقض من أبطل هذا العقد وقال بعدم صحته لأن الأب لم يأذن وعنده إذن الأبي يعده شرطا ويشرط عدم عند عدم شرطه؟ هل في مثل هذه القضايا ممكن أن ينقض حكم القاضي السابق؟ لا، في مثل هذه القضايا لا يمكنه أن ينقض، لأن هذه لم يثبت مثلا بإجماع محصل متفق عليه هذا الحكم الذي يخالف فيه الثاني الأول، يخالف فيه القاضي الثاني الأول، ولم يكن مثلا بحسب رواية صريحة أو صحيحة في طريقها، صريحة في متنها، أو آية صحيحة أو آية أقول صريحة بعد قطعي الصدور القرآن. ففي مثل هذه الأحوال عندما يثبت بالقطع الخلاف هنا يجوز له أن ينقض، أما اجتهادي ولا أعلم بأن هذا الحكم واقعي ولم يقم عليه إجماع مثلا، لم يكن بدليل صريح لا معارض له، أحيانا يكون في دليل رواية صحيحة السند كذا لكن تعارضها رواية أخرى موثقة أو صحيحة السند، فهنا لا يقال بوجوب بجواز النقض. طبعا لو علم الخلاف مو فقط يجوز له، يذكرون أنه يجب عليه أن ينقض دفعا لهذا الخلل أو هذا الانحراف عن الشريعة في أحكامها من قبل القاضي الأول.
حتى لو كان
محكوم مجتهد، يعني الذي وقع عليه الحكم الحاكم، نعم، هو الآن سواء كان مجتهدا أو غير مجتهد، نعم، كلامنا في نقض حكم الحاكم الأول، أما الثاني محكوما كان يكون مجتهدا كان غير مجتهد لا يكون نظرنا إليه في هذه الجهة. نعم، سوف يأتي الكلام في اشتراط العدالة والكلام فيها إن شاء الله في محله، طهارة المولد ما إلى ذلك من الشراط، تأتي الاجتهاد هل يكتفى بالمجتهد المتجزئ أو لا بد أن يكون مخلقا، يأتي الكلام. لكن احنا الآن في مسألة جواز النقض، متى يجوز للقاضي الثاني أن ينقض حكم القاضي الأول؟ فشاهدنا أنه لا يكون لأدنى خلاف، وإلا لم يستقر حجرنا على حجر، ما أكثر الخلافات هنا العلمية، لكن إذا كان إذا علم بالقطع لا بالظن بالقطع خلاف ذلك الحكم الصادر من القاضي الأول جاز نقضه من قبل القاضي الثاني. وما وجد الاستثناء فلأن الشروط إذا لم تكن متوفرة في القاضي فلا يكون أصلا قاضيا منصوبا من قبلهم عليهم السلام، كما أن الحكم إذا كان على خلاف الموازين الشرعية كالحكم بلا بينة، مثلا هذا أعلم أن القاضي الأول حكم بلا بينة، هذا اتفاق أنه لا يكون، إنما أحكم بينكم، حتى الإمام المعصوم عليه السلام لا يستخدم علمه الخاص وإنما يحكم بالبينات كما أرد عنهم عليه السلام، كالحكم بلا بينة ومن دون علم الحاكم، فلا يصدق أن الحاكم قد حكم بحكمهم لأنه مو مشتمل على المواصفات التي ذكروها ليتنصب، افرض نصبته الدولة أو نصب نفسه أو فلا يصدق أن الحاكم قد حكم الحكم ليكون عدم قبول استخفافا بحكم الله سبحانه. هل
كلام
لا هذا القاضي التنصيب هنا، أما ذاك التراضي إذا تراضي عليه فتبع لتراضيهما يأتي الفرق بينهما في الفقرة القادمة، فيكون الحكم ساريا إلا أن يكون مخالفا طبعا للموازين الشرعية. أما هنا كما قال مع عدم اشتماله على الشرائط لا يكون قد حكم بحكمه، يعني احنا القاضي لما نقول نقض كلامه استخفاف يكون بحكم الله مو لنفسه بل لأنه متفرع عن هذا المنصب الذي كان أصلا للنبي صلى الله عليه وآله ولآله عليه السلام، فهو الآن إذا يتولاه فراجعوا إليهم يحكم بما ذكروه، يحكم بالأحكام التي ذكروها. أما إذا يأتي ويحكم أصلا لا يكون مجتهدا، لا يكون مجتملا على هذه الصفات، فأصلا لا يكون منصوبا من قبلهم. وإذا خالف كذلك في الموازين الشرعية ف هذا الحكم لما ننقضه لم يكن شرعيا فلا يكون استخفافا بحكم الله سبحانه وتعالى، فبالتالي جاز نقضه. وبالجملة الحكم على خلاف الموازين الشرعية هو كلا حكم، ولا يتم فيه شيء مما سبق، يعني من عدم جواز النقض والمخالفة. وأما اعتبار أن تكون المخالفة مخالفة لما ثبت اعتباره بنحو القاطع هذه الجهة الثانية، فلأنه بدون ذلك يعود الحكم مشمولا لقوله عليه السلام فإذا حكم بحكمنا، إذ المراد فإذا حكم على طبق الموازين الشرعية التي يؤدي إليها نظره. أما إذا كان هذا الحكم مخالفا للموازين الشرعية فلا يكون قد حكم بحكمنا فجاز نقضه أيضا. الفقرة السادسة يفرق بينها بين قاضي التنصيب وقاضي التراضي، فيقول أما القاضي المنصوب يعني ما اشتهر في كلمات في التعبير عنه قاضي التنصيب، أما القاضي المنصوب وقاضي التراضي فيقصد من الأول من كان منصوبا للقضاء من قبل الشرع، إما الإمام بنفسه ينصبه فبالتالي لا يجوز له الامتناع بل يجب عليه الامتثال قول الإمام عليه السلام، أو الإمام أعطى ضوابط كما مر في الرواية السابقة وهذا وجد من نفسه أن هذه ضوابط فيه. طبعا هنا بعض الشروط مشتركة مثلا بينه وبين إمام الجماعة مثلا العدالة، لكن هناك إذا لم يجد إمام الجماعة من نفسه العدالة لا يرى نفسه عادلا، ومع ذلك يجوز له أن يتصدى لصلاة الجماعة، بينما هنا من لا يجد نفسه عادلا لا يجوز له التصدي للقضاء، لأن إمامة الجماعة تحصيل عدالة الإمام هذا تكليف المأموم، أما هنا هو الذي سوف يقضي فلا بد أن يحرز من نفسه العلم والاجتهاد والعدالة أيضا كما سوف يأتي تفصيلها. وأما القاضي المنصوب وقاضي التراضي فيقصد من الأول من كان منصوبا للقضاء من قبل الشرعي قبل أن يتراضى عليه متخاصمان، ومن الثاني من كان منصوبا من قبل الشرع بعد تراضي متخاصمين عليه. وتدل على الأول مقدورة ابن حنظلة المتقدمة حيث قال عليه السلام فإني قد جعلت عليكم حاكما، فهذا الجعل من قبل الإمام عليه السلام هو تنصيب ليس تنصيبا لشخص بعينه ولكن هنا من حيث طبيعية القاضي المشتمل عليه المشتمل على هذه الشروط، وصحيحة أبي خديجة فتدل على الأول مقبولة، وصحيحة أبي خديجة المتقدمة أيضا. انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من القضايا فاجعلوه بينكم، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وقد يستدل على ذلك أيضا بفكرة حفظ النظام بتقريب أن مقتضى حفظ النظام لزوم نصب القاضي. بعضهم أشكل على مسألة مثل المحقق العراقي في كتابه القضاء على مسألة حفظ النظام، أنه الذي ذكرناه يوم أمس هذا تفريع عليه، أن حفظ النظام ذكروا أنه يجب القضاء لحفظ النظام، فهو يقول هناك أنه إذا وقعت الخصومة هنا هذه مرحلة متأخرة عن وجوب الامتثال، وجوب قبول القضاء، هذه مرحلة متأخرة فلا يجب لحفظ النظام، لأنه ما دام النظام يعني موجودا فلا وجوب، ولم يحصل ما يخل النظام. لكن معلوم أنه رد هذا القول بمعلومية حصول التنازع عادة يعني بين الناس، إلا أنه يحصل التنازع ثم نحتاج إلى تنصيب القضاء، فالقاضي ينصب ليحل ويرفع التنازع بين المتخاصمين بعد حصوله، فيجوز، وهذا الحصول متوقع عادة معلوم الحصول، فيجوز التصدي له قبل ذلك، بل يجب يعني لحفظ النظام يعني توخي حفظ النظام عند حصول الاختلال أو احتمال الاختلال. وقد يستدل على فهنا نفس الكلام المتقدم هناك، أنه يستدل بفكرة حفظ النظام لتقريب أن مقتضى حفظ النظام لزوم نصب القاضي، لكي يحفظ النظام لابد أن ينصب قاضي يرفع الخصومات بين الناس. وقوله لا ينقض كما ذكرنا، ومنه سمي القضاء، يعني القضاء هو الإنهاء، لأنها تبقى المسائل معلقة، يأتي بالحكم ويكون اختياريا. يعني تعلمون كثير نحن من قضايانا نقول يعني عامة المسلمين افرض يقولون أن الشيء فلان حرام، لكن افرض مثلا الخمر، شرب الخمر حرام، شرب الخمر حرام، وكثير من المسلمين يشربون الخمر، زين، حرام يعني ممنوع، المفروض ممنوع، هو لو امتثل لاجتنبه، لكن ليست هناك سلطة عليه ليجتنب. بينما هنا في أحكام القضاء هو لما يذكر له الحكم يلزم به، لأنه مجرد إعلام بالحكم وأن هذا يجوز وذاك لا يجوز، يعني نعم الحاكم عنده آلية تطبيق هذا الحكم، القاضي عنده هذه الآلية، ليس فقط تبليغ وإظهار وانتزاع الفتوى وإبلاغها للسائلين، ليس مجرد استفتاء يعني هذا إلى مكتب مرجع مثلا ويصله الاستفتاء يعمل به أو لا يعمل به، بل هنا لا يجوز له نقضه كما ذكرنا، لا يجوز له الترابع إلى قاض آخر، خاصة إذا حتى لو لم يكن من أهل الجو، فضلا عن إذا كان منه، وذلك القاضي المنصوب هو المجتهد، لأن مقتضى الأصل عدم نفوذ حكم أحد على غيره إلا المجتهد على غيره، والقدر المتيقن الخارج من الأصل المذكور هو المجتهد، وهذا خرج من الأصل بمثل الروايات السابقة وغيرها، الروايات التي دلت على جواز العمل بقول المجتهد، بل وجوب ذلك إن لم يكن الآخر مجتهدا أو محتاطا كما ذكر ذلك في مباحث الاجتهاد والتقليد. وعليه فحتى لو قطعنا النظر عن الروايتين السابقتين فبالإمكان التمسك بالتقريب المذكور لإثبات المطلوب. وأما الثاني فقد يستدل عليه بالبيانين التاليين. هذا الأول قاضي التنصيب، الثاني قاضي التراضي. فيقول أول بيان التمسك، يرحمكم الله، التمسك بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه آية مطلقة، إذا حكمتم بين الناس سواء كنتم قد نصبتم من قبل الإمام أو تراضى بكم المتخاصمون أو تراضى المتخاصمان بكم. فيقول فإنه بإطلاقه هذا الدليل بإطلاقه هذه الآية يشمل قاضي التراضي كما هو الحال في قاضي التنصيب، مو فقط قاضي التنصيب بل يكون شاملا لقاضي التراضي، ويدل على نفوذ الحكم بالعدل حتى لو كان صادرا من غير المجتهد المنصوب شرعا. البيان الثاني التمسك بصحيحة الحلب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منا. فقال عليه السلام: ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه. يعني إحنا ما نمنع من هذا إذا كان هناك تراض، بل إذا الذي نذكره ويكون ممنوعا من تولي القضاء وكذا لا يستجيب الناس إليه ولا يجوز العمل بقوله، هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والصوت بالقوة وبالجبروت، يعني هذا الذي يعبر عنه بقاضي الطاغوت وما إلى ذلك. ودلالته واضحة هنا بأنه يشمل هذا، ذكر صورة للراوي من أن المتخاصمين يتراضون على قاض فهل يجري حكمه، فالإمام يقول ليس هو ذاك، إنما هو الذي يجبر الناس، ليس الذي نمنع عنه مثل هذا بل المنع. لا دلالة هنا على كونه مجتهدا، لا دلالة هنا على كونه مجتهدا، يعني ربما كان بين الرجلين من أصحابنا منازعة من الشيء فيتراضيان برجل منا، فقط برجل منا، ليس به دلالة على كونه مجتهدا أو
اجتهد. لا يتوفي
شروط المذكورة في القاضي. نعم. نعم، كما في الرواية، كما قال هنا في تعليقا على الآية في البيان الأول، قال يشمل قاضي التراضي يدل على نفوذ الحكم بالعدل حتى لو كان صادرا من غير المجتهد.
هذا ينتظر منه يعني أنه يعتمد استنادا على الموازين الشرعية، لا يجوز.
نعم، يكفي أن يكون ناقلا يعني للحكم عن المجتهدين، مو أنه قوم غير مجتهد أن يأتي بحكم كما يقولون من جهة الصفحة، يعني لا، يعني ينقل عن المجتهد أو تكون هذه، لا فقط ناقل، أو تكون هذه من يعني حالة التنازع، لا يعطي فيها حكما، يعني التنازعهم يريدون يرحمكم الله يريدون فقط تشخيص حالة مصداقية، يعني هو يقوم بهذا التشخيص مثلا، لا يراد منه من هذا القبيل. نعم، لا يشترط، فلذلك لا يشترط فيه الاجتهاد، يعني حل النزاعات والخصومات غير المبنية عادة على أحكام شرعية.
تعبيرهم الأول غير دقيق،
وهو
ومن الثاني يعني تخصيصه من قول التواضي من كان منصوبا من قبل الشارع بعد التواضي يتخذ منه
لا هذا يعني منصوب من قبل الشارع هذه الرواية التي الآن قرأناها نصبه الشارع لأن الشارع قال إذا تراضيتم عليه يعني مثلا قاضي الطاغوت لم ينصبه الشارع بالجبروت والقوة جاء يقضي هل هو مشمول لهذا الكلام لا يكون مشمولا لكن هذا نصبه الشارع مثل ما نصب قاضي التنصيب قاضي التنصيب كما في الروايات السابقة هذه صفات إذا وجدت فيه يصلح للقضاء هنا دون ذلك من الصفات يجب أن يتراضى عليه المتخاصمون فيكون منصبا أيضا لكن منصبا يعني يصلح للقضاء مو منصب بمعنى كونه قاضي توصيف لا يصلح لأن يكون قاضي تراضي نعم لو كان ممن يجبر الناس على حكمه هذا قاضي الطاغوت
ما يجوز القاضي أن يجبر
الناس على حكمه لا يجوز يعني هنا إذا كان
المتمكن القاضي الحكومة الإيرانية الآن قاضي متمكن حكومة الإسلامية لا يجوز
له أن يجبر الناس احنا نقصد هذا الان بالنسبة لقاضي التراضي يعني كلامنا في قاضي التراضي مو انه هذا خذ كون قاضي تراضي اذا كان بالاسفار
كيف يكون تراضي مقصود مطلق له الحاكم القاضي لا
قلنا ان كلام القاضي ملزم قلنا بان كلام القاضي وحكمه ملزم لا مو مطلقا هنا في القاضي الذي لم ننصب القاضي الإمام يتكلم بأن هناك قاض كما مر في الروايات السابقة نظر في حلالنا قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا في مثل هذه الصفات لا يتصور منه أن يجبر الناس على حكمه يعني في مثل هذه الصفات هو المنصب عنده هذه الصفات فيكون منصوبا من قبلهم عليهم السلام أما كلامنا في من لا تكون عنده هذه الصفات إذا لم تكن عنده هذه الصفات وقبله المتخاصمان فكان قاضي تراضي ويجيز الإمام حكمه هنا يقر أما من ليست عنده هذه الصفات فيكون بالسيف والثوب هذا لا نحن نصبناه لا بحسب الصفات المذكورة ليكون قاضي تنصيب ولا بحسب تراضي المتخاصمين يرحمكم الله ليكون قاضي تراضي
تعيين هذا الوجه
من قوله فيتراضيان برجل منا قول الرافق عليه السلام ليس هو ذاك إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه
يريد أنا عن مطلق القاضي يقول هل يجوز لنا أن نضع قاضي نتراضى على هذا المجتمع يقول لي هذا ما في مشكلة هذا مو ذاك
لأنه ورد
هذا عن القاضي المجتمع
يعني ورد بأن الذي يجبر الناس على قوله بالقوة لا يتراضيان به وليس هو قاضي يشتمل على شراءة القاضي المذكورة فيكون قاضي منصب من قبلهم ولو في الجملة يعني مو بعينه ولو من حيث العموم فيذكر هذا لدفع الوهم الذي مرتكز كان في ذهن السائل من المانع بأنه لا بد أنه كل قاضي أنتم تنصبونه يكون من قبلكم فيقول إما أننا ننصبه أو يكون متراضا عليه من صار من المتخاصمين، أما إذا لم يكن كذلك متراضيا عليه فليس بقاضي. وإذا والقاضي غير المشتمل على الصفات الذي لا نرضى بقوله ولا بحكمه هو الذي يجبر الناس بالقوة والسيف. أما تسألون أنتم عن قاضي التنصيب مشتمل على جميع الشرائط، فقلنا القضاء معناه إلزام المتخاصمين، فله أن يلزمهما بما يراه مناسبا حتى لو كان اللجوء إلى القوة بعد كونه قاضي تنصيب وحكمه نافذ. فله أن يعني معنى أو الغاية من جعل القاضي رفع الخصومات، أما إذا يقضي وتبقى الخصومة بحيث لا يلتزم بحكمه فهذا نقض للغرض، فلا بد من أن يطبق حكم القاضي بحسب إذا كان طبعا بحسب الموازين الشرعية وما ذكر من الشرائط، لأنه ومن الموازين الشرعية وأن يكون كما ذكرنا بالإضافة إلى ذلك أن لا نعلم بالقطع المخالفة لهذا الحكم، أن حكمه يعني مخالف لما نصت عليه الشريعة السمحة.
لا تقيد حكم الضرر بأن يكون مستلزم الضرر الشرعي، بل يمكن أن يكون
أن تحكم بالعدل. هنا الحكم العدل يعني تقولون أنه لا تشترط فيه العدالة الذكورة،
يعني لا يشترط موازن الشرعي، يمكن أن يكون حكم عادل،
يعني كما ذكرنا لا يشترط فيه أن يكون مجتهدا، هو كما ذكرت أنه ينقل أفرض حكم المجتهد، وأما أخذ الأجرة على القضاء هنا
يشترط فيه الذي يجبر الناس
الذي يجبر الناس ربما كان مجتهدا وربما لم يكن مجتهدا، يعني افرض كان مجتهدا وليس عنده هذه الصفات مثلا صفات العدالة وما إلى ذلك لا يجبر الناس، هذا لا يكون يعني ليس الاجتهاد وحده هو الشرط بل هو أحد الشروط. فإذا جبر الناس وهو مجتهد فلا يؤخذ بقوله، وأما أخذ الأجرة على القضاء فقد قيل بعدم جوازه، أما لأن القضاء واجب إما لأن القضاء واجب وحيثية الوجوب، هذا ذكر مثلا تقرأونه في المكاسب المحرمة مثلا من المكاسب المحرمة أن يكون العمل واجبا في نفسه، يعني افرض أخذ الأجر على الواجبات، افرض تغسيل الموتى مثلا هذا واجب من واجبات تجهيزهم دفنهم، إلا أن يأخذه لأجل ضميمة أخرى هذا شيء آخر، يعني الأشياء المستحبة. وكذا القضاء إذا كان واجبا فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، نعم يجوز له الارتزاق من بيت المال، والارتزاق لا يكون مثل الأجرة، يعني الأجرة نحو تعاقد فيتفق وعقد، يعني يتفق معه على أجرة معينة في وقتها وفي مقدارها، فهذا معنى الأجرة. أما الارتزاق بحيث يعطى شيئا غير مضبوط لا في وقت ولا في مقدار فهذا الارتزاق لا مانع منه، وحتى نفس أخذ الأجرة بعضهم جوزه، يعني ليس قولا مجمعا عليه، فقد قيل بعدم جوازه وقيل بجوازه، فقد قيل بعدم جوازه إما لأن القضاء واجب وحيثية الوجوب وحيثية الوجوب نفسها تمنع من أخذ الأجرة، يعني هذا مو فقط في القضاء كلما كان العمل واجبا لم يجوز أخذ الأجرة. أو لأن حيثية القضاء بخصوصها تمنع من ذلك. إما المانع من الحيثية الأولى فقد ذكرت له عدة تقريبات أشرنا إلى بعضها في كتاب الإجارة عند البحث عن جواز الإجارة على الواجبات. أفرض الإجارة على أقول يعني مثل الإجارة على الواجبات، مثلا الإجارة عن أداء الأعمال العبادية الواجبة في غير الحج، مثلا هذا صوم واجب حال كونه حيا يعني هذا، أو هو يصلي عن نفسه لكن يأخذ أجرة على الصلاة، لا يصلي إلا بمال مثلا، مثل بعض الأطفال الذين يعلمونهم الصلاة مثلا يعطونهم تشجيعات تحفيزات، هذا حتى وهو مكلف مثلا لا يريد أن يقوم إلى الصلاة إلا بمثل ذلك. أما المانع من الحيثية الأولى فقد ذكرت له عدة تقريبات أشرنا إلى بعضها في كتاب الإجارة عند البحث عن جواز الإجارة على الواجبات. وقد اتضح عدم المانع من الحيثية المذكورة، يعني أنها هذا من حيث كونه واجبا لا مانع، ولكن من حيث كونه قاضيا لا، أنه عموم كونه واجبا. يعني ترى نتكلم الحيثيتين هنا إحداهما أخص من الأخرى، الأولى يذكرها تشمل القضاء تشمل غيره من حيث كونه واجبا، يعني هو صورة من صور الواجبات، هو مصداق من مصاديق الأمور الواجبة. وإذا كان المبنى عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات فهي إحدى الصور، هذا واجب فلا يجوز، يعني هذه صورة من تلك الكبرى. صحيح، هذه الحيثية الأولى يقول ما تناقشناها وتبين أن هذه الحيثية غير مانعة، لكن أفرض أنه من حيث الكبرى هناك إمكان لأخذ الأجرة يعني على الواجبات، لكن هل هي ليست مطلقة كل واجب يجوز أخذ الأجرة عليه؟ يعني حتى لو توصلنا هناك أن بعض الواجبات يجوز أخذ الأجرة عليها، يعني كون العمل واجبا لا يكون مانعا من أخذ الأجرة. خل ننظر هنا في الحيثية الثانية، لعل هناك خصوصية للقضاء لا من حيث كونه واجبا، أبطلنا أن الوجوب مانع أو سبب لعدم جواز أخذ الأجرة نفس الوجوب، ولننظر إلى القضاء بعينه هل يكون مانعا أو لا يكون. فهنا الحيثية الثانية من حيث كونه قضاء لعل فيه يعني خصوصيات غير بعض الواجبات التي جاز أخذ الأجر عليها، فهنا هل هذه الحيثية مانعة فعلا؟ يقول وأما المنع من الحيثية الثانية فيمكن إثباته من خلال صحيحة عمار بن مروان، قال أبو عبد الله عليه السلام كل شيء غل من الإمام فهو سحت، يعني أخذ هنا. والسحت أنواع كثيرة، منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والصفة. هنا نص على أجور القضاة بأنها سحت، يعني أفرض أنه بعض الواجبات جاز أخذ الأجرة عليها فإن ليس منها القضاء، فقد ذكر في رواية خاصة. قد قال إنها ناظرة إلى القضاة المنصوبين من قبل الظلمة بقرينة التعبير بكلمة منها، أنواع كثيرة منها قد ومنها أجور القضاة، أي ومن جملة ما أصيب من أعمال ولاة الظلمة أجور القضاة والقرينة على رجوع ضمير على ضمير منها إلى ما ذكر وليس إلى كلمة أنواع كثيرة، عدم تكرار كلمة منها مع البقية، يعني هنا ذكرت مع القضاة في الرواية ومنها أجور القضاة. فيقول هذه قرينة على أن هذه منها ليست لأنواع كثيرة يعني والسحت أنواع كثيرة منها كل شيء غل من الإمام فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها من ذلك السحت كذا ومنها أجور القضاء فمن السحت أيضا أجور القضاء ليس من يعني راجع إلى كلمة أنواع كثيرة فيقول لعدم تكراره مع بقية الأنواع فممكن أن نقول أجور الفواجب ثمن الخمر والنبيذ والمسكر هذا من تلك الأنواع الكثيرة لكن هنا ظاهر الرواية أن قوله ومنها أجور القضاء أنه راجع إلى السحت من السحت أجور القضاء فهو نص هنا خاص في السحت فيه أن المناسب لو كان ذلك هو المراد التعبير بكلمة منه بدل ومنها يعني ومن السحت أن السحت مفرد ليس جمعا
يعني
الخلاف
كأنه
هو
ترجع إلى
أنواع
كثيرة أو ترجع إلى
مؤصبة
من أعمال
نعم الذين قالوا ذكره المصنف ظننت أنه واضح يعني إذا مو واضح للأخوة بأنه أنواع كثيرة قالوا بأن هذا مو راجع إلى أنواع كثيرة منها بل هذه منها راجعة إلى نفس أجور القضاء لأنها نص علي على كلمة منها قبل ذكر أجور القضاء ولكن المصنف يخالف هذا ويقول بأنه لو أريد أن من الرواية أن أجور القضاء يعني المستدل بالمن يريد أن يقول أن أجور القضاء من السحت قالته الرواية فيقول لو كانت الرواية قائلة لذلك لعبرت بضمير المفرد المذكر صار بيان للسحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة ولكن ما تلا أعمال القضاء أجور القضاء ليس من أعمال الولاة الظلمة أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر
هذه أعمال من أفعال الولاة الظلمة لكن عدد إدراك
لكن مع هذه الكلية في صدر الرواية كل شيء غل يعني لا يناسب هذا الآن مع أن كل شيء غل من الإمام فهو سحت مع إعطاء هذه الكبرى فالمرتبين هذه الكلية التي تصدرت الرواية فهو سحت والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاء يعني إحنا الآن بغض النظر عن دليل الرواية يعني هذا الآن كل شيء غل من الإمام فهو سحت تذكر هذه الكلية، وبعد ذلك يأتي لبيان السحب، ومنها ومن ممكن نعم
هي كلها عائدة للإقامة، يعني العاقب ولا الملف كل شيء كل شيء والزمن الإمام كل هذه المقاليد تقع على أن مستحق الإمام فهو جريمة والسكت هذا الشخص الذي والزمن الإمام أنواع كثيرة منها كل تقع تحت الإمام، يعني لو كان مثلا حاكم بالتراضي
لعله يكون المعنى هذا
أظن إذا لا يسمع السلام الله على عمل تسلوه كيف يسمع عن بقية هو كان في الأخيرة في صلة تعليم الأجور وأجور الصلاة وأجور الفواحش وثمن الصوم والنبي هذه كلها أجور ومنها أجور فما في مشكلة أن يعبد بدواء كان يعبد الأجور
نعم ممكن أن نقول ممكن أن يقال بأن هذا ما يعني الرواية بصدد ذكر السحب بكلية وذكر أنواعه فمن أنواعه ما مصيب من أعمال الولاة الضرمة هذا نوع والنوع الآخر الأجور فتريدون أن تقول هذا النوع الآخر
بجمع عليه أما أن كل هذه المضادة وقعت في السحية أي كلية
نعم فبعضه أجور وبعضه ليس بأجور يعني مثلا فلذلك على كل حال هو في ذا هم المصنف على هذا في دفع أن يكون أن تكون الرواية دالة على أن أجور القضاء من السحب بالتعبير بالضمير للجمع منها فيقول لو كان كذلك فلعبر بمنه وفيه أن المناسبة لو كان ذلك هو المراد التعبير بكلمة منه بدل ومنها على أن أعمال مثل هذه أعمال مثل هذه التدقيقات وتحميلها على الروايات أمر زائد على طاقة الراوي الذي ينقل بالمعنى ولا يلتفت إلى مثل هذه الدقائق. هنا احتمال أنه هم يلتفت الراوي.